إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عمليتي اغتيال وأخرى اختطاف ومحاصرة بندغر في الصبيحة والإفراج عنه بوساطة. 3 ساحات لإقامة ثورة أكتوبر في عدن واشتباكات بعد الفعاليات، ورئيس الثورية العليا يزور القيادات الجنوبية في صنعاء. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. هناك الكثير من الأحداث والكثير من التفاصيل التي حدثت خلال اليومين الماضيين في المحافظة الجنوبية، خاصة فيما يتعلق بإقامة ذكرى ثورة أكتوبر، وأيضا قبلها بعض الأحداث التي لم نتحدث عنها عندما خصصت يوم أمس الأول حلقة عن ثورة أكتوبر. وإن شاء الله اليوم سنحاول أن نأتي بكل الأحداث ونلخصها لكم بشكل كامل لكي تتضح الصورة ولما يجري خلال اليومين الماضيين في المحافظات الجنوبية، وإيضاح حقيقة ما يحدث من بعض الأمور التفصيلية الموجودة هناك، سواء فيما يخص أبناء الجنوب في جبهات المواجهات أو غيرها من التفاصيل. سنبدأ معكم من عمليات الاغتيالات، حيث نجا قائد شرطة كابوتا العقيد علي منصور من محاولة اغتيال في المدينة التقنية بمديرية المنصورة. مسلحين هاجموا موكبه وأطلقوا عليه الوابل من الرصاص ثم لاذوا بالفرار. طبعا هو نجا وقتل المرافق الشخصي له ويدعى الخضر المسعودي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي عملية اغتيال بشكل مباشر، تم اغتيال أحد القيادات في الحراك الجنوبي أو ابن أحد القيادات في الحراك الجنوبي، وهو وعد بجاش الأقبري الذي اغتيل يوم أمس في منطقة اللحوم بعدن. هناك روايتين، الرواية الأولى تقول أنه تم الدخول إلى منزله أو إلى شقته أو إلى بيته وتم قتله هناك، ورواية أخرى تقول أنه تم قتله أمام منزله. لكن الجميع يعرف أو الجميع مجمع بأنه يعني تم اغتياله. طبعا هنا نقطة مستمعين الأفاضل، بجاش الأغبري، طبعا هذا بجاش الأغبري مستمعين الأفاضل، ذات مرة كنت أعد حلقة في قناة المنار وتم إعطاء الحرية لي في اختيار الموضوع، ورأيت أن أجمع بجاش الأغبري، طبعا أنا والزميل علي المحطوري، رأينا أن نجمع بجاش الأغبري مع سمير القنطار، لأنهما كانوا الاثنين يعني في الحرب أيام مواجهة العدو الإسرائيلي في اجتياح لبنان وقبل يعني مع فلسطين المحتلة، وهما الزملاء يعني ومناضلين بشكل كبير. فجمعناهم الاثنين، وكانت مفاجأة لسمير القنطار رحمة الله تقشاه وأيضا لبجاش الأغبري. جمعناهم في قناة المنار، وتقريبا صار لهم حوالي أكثر من 30 سنة أو 35 سنة كما حدثنا سمير القنطار من عدم اللقاء فيما بينهم. كان هناك لقاء عاطفي بينهما، وشكرانا جميعا الاثنين بأنه أعدنا لهما الذكريات، ثم تحدثنا مع الشهيد سمير القنطار ومع بجاش الأغبري، وعملنا حلقة وبثت في قناة المنار. طبعا قبلها كان بجاش الأغبري مسجون هنا في صنعاء، يعني كان عليه حكم من النظام السابق، يعني حكم ظلم وزور يعني، و يعني في تلك المرحلة في اعتقال قيادات الحراك الجنوبي المؤثرين. وعملنا حملة إعلامية في قناة المسيرة بعدما تم افتتاحها لإطلاق بجاش الغبري، وبالفعل تم الضغط إعلاميا حتى تم إطلاق بجاش الغبري كونه يعني من المناضلين العرب وتاريخه مشرف ضد العدو الإسرائيلي. يعني كنا نطلق هذه الحملة من هذا الباب، وأيضا حتى كونه قيادي في الحراك الجنوبي، يعني لديه مظلومية ولديه قضية حق يطالب بها، شيء طبيعي. وتم الإفراج عنه، وقابلت معه قناة المسيرة بعدها بيوم أو أثناء الإفراج عنه، وشكر قناة المسيرة وأنصار الله على ضغوطاتهم التي أدت إلى الإفراج عن هذا القيادي في الحراك الجنوبي. لكن للأسف بعد ما اندلع العدوان إذا بنا نجد أنه يتخلى عن تاريخه كله، تاريخه المشرف مع فلسطين المحتلة، مع لبنان، مع سمير القنطار، ضد العدو الإسرائيلي، مع الحراك الجنوبي، وإذا به ينحاز إلى صف هادي والسعودية. للأسف يعني. وتفاجأت أنا يعني شخصيا لأني عرفته في بيروت وتحدثت عنه وعن بطولاته، يعني حدثنا قصص يعني جميلة جدا ضد العدو الإسرائيلي. حتى سمير القنطار أيضا يعني حدثنا عن بعض المواقف كانت تحدث له مع بجاش الغبري. وتفاجأت عندما سمعته يؤيد هادي ويؤيد الشرعية ويؤيد للأسف ويتنقل بين عواصم دول العدوان. الآن لاحظوا ما هو الجزاء، يعني اغتيال ابنه رسالة مع أنه مع العدوان، مع أنه ضد الجيش واللجان الشعبية، ضد الشعب اليمني بشكل كامل، حتى ضد أبناء المحافظة الجنوبية. للأسف يتم الآن اغتيال ابنه كرسالة من أسياده الذين أيدهم بأنه مهما قدم من تنازلات، مهما عمل، فلن يتجملوا منه ولن يعني يضعوا ذلك في الاعتبار نهائيا. وها هو ابنه وعد يغتال في شقة أو في أمام بيته ودون أن يحرك أحد ساكن، وهو قيادي طبعا، وهو قيادي أيضا. حتى بجاش كان قبلها قد تعرض لعملية اغتيال سابقة في فبراير 2015، يعني في محافظة عدن، وحينها أصيب إصابة بليغة في وجهه وفكه السفلي. يعني لاحظوا كيف الخواتيم، يعني للأسف أنه مثل هذا الرجل، ونتمنى أن يسمع حديثنا، أن يكون له تاريخ مشرف، تاريخ قومي عربي وطني إسلامي ديني يمني على المستوى العربي على المستوى المحلي، وفي الأخير يترك هذا التاريخ المشرف ويذهب إلى تأييد هادي وتأييد أيضا العدوان على بلده.
من الجنوب
انتقل معكم إلى الاختطافات. كان هناك مع الآن التوتر والتصاعد الصراع فيما بين ميليشيات الاحتلال، الآن هناك توتر واختطافات لقيادات. يوم أمس تم اختطاف الشيخ ثابت أحمد الهودر الصبيحي في عدن. الرواية طبعا يقولون أنها من ميليشيات الاحتلال الإمارات، والآخرون يتهمون ميليشيات بن دغر، وعلى أساس أنهم بيلفقوا التهمة على شلال شائع. طيب لماذا يقولون أنه تأتي هذه ردة فعل من قبل بن دغر عندما تم منعه من قبل قبائل الصبيحة أو مديرية المضاربة، منعوا من دخولها وحاصروه. وطبعا من السخرية، وشاهدوا ولاحظوا، يعني رئيس وزراء دولة كما يدعونهم طبعا، وسلطة، يعني هو الرجل الأول أو الثاني بعد رئيس الجمهورية كما هو معلوم، اعترضوه في منطقة هويرب خور العميرة بمديرية المضاربة في لحج، وحاصروه بقيادة فاروق أحمد سعيد الصبيحي، وما خلوا لا يدخل ولا يرجع عدن. رجعت تدخلت وساطة من قبل محمود صائل قائد لواء الصواريخ سابقا وأحد الألوية في المنطقة لإخراجه، وبعدها عاد إلى عدن. طبعا هذا قبل 14 فبراير. يعني لاحظوا كيف يتم إهانتهم، ويعني كيف تلقون الإهانات من الميليشيات بشكل طبيعي، هو من هو رئيس وزراء، فكيف بالكم أو فكيف تتخيلون بالمواطن بالإنسان العادي؟ هذا هو رئيس وزراء يهتن هكذا، وعبد ربه منصور هادي يهتن في فنادق الرياض ويخضع للإقامة الجبرية ويرفض أن يتم يعني خروجه وعودته إلى عدن، بعض الوزراء يتم طردهم، بعض الوزراء محابس في قصر المعاشيق، ومثل ما قال حسين عرب كل اثنين في حمام أو معهم حمام، يعني كل اثنين في غرفة وحمام هكذا، يعني قال حسين عرب في إحدى المقاطع الفيديو له. وها يعني لاحظوا كيف يستخدموا هؤلاء المرتزقة كدماء ويهينوهم ويستعبدونهم ويذلونهم ويكهرونهم، يعني هكذا هو نهاية المرتزقة. وطبعا هذا اختطاف الشيخ ثابت أحمد الصبيحي، يعني قد ربما يأتي في هذا الإطار أنه ردة فعل من بن دغر. أيضا كان هناك محاولة اقتحام أو تم اقتحام منزل الناشط في الحراك الجنوبي محمد مظفر، ولكنه لم يكن موجود، رجعوا شلوا حق اللابتوب وأجهزة الاتصال وغيرها. يعني في صراع كبير، في صراع كبير هناك في المحافظة الجنوبية، يعني طال حتى القيادات الآن التي تنتمي للحراك الجنوبي السابق أو سابقا، يعني لأنه ما عاد فيش الآن حراك جنوبي، قدم ميليشيات مسلحة، والحراك الجنوبي إذا بقي موجود في صنعاء فقط السلمي طبعا.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الفعالية، فعالية ذكرى ثورة 14 أكتوبر. تخيلوا في محافظة عدن تقام ثلاث ساحات للفعالية، الأولى في شارع المدرم تبع المجلس الانتقالي وميليشيات الإمارات، الثانية في ساحة العروض تبع ما يسمى بالمقاومة والحراك الجنوبي، الثالثة في كلية الشرطة تبع هادي. يعني في يوم واحد وفي مناسبة واحدة وثلاث فعاليات في محافظة عدن، ويقول لك أنهم تحرروا طبعا، وهذا يوضح طبعا حجم الانقسام الكبير والصراع الكبير بينهم. لو كانت هذه الثورة لديهم قيمة أو لديها قيمة معنوية لدى أنفسهم لا احترموها أقل شيء، واحترموا دماء الشهداء ودماء التضحيات وهذا التاريخ المشرف، لكن لا، يعني استطاع الاحتلال أن يوجد الصراعات حتى وصلوا إلى ثلاث. وبعدين إيش؟ الحراك الجنوبي والما تسمى بالمقاومة يعني يطالب بإعادة صياغة العلاقة مع دول التحالف، يعني عادوا شوية مثل ما يقولوا في مطالبة باحترامه. المجلس الانتقالي طبعا ما فيش من هذا الموضوع نهاية لأنه منبطح بشكل كامل. أما في كلية الشرطة فكان هناك عرض عسكري وثلاثة ألف مجند، وهي كانت رسالة طبعا للحراك الجنوبي أو للمجلس الانتقالي بأننا مستعدون، خاصة الآن مع الصراع بين الإمارات وهادي، ويعني كسر العظم الآن بينهم ومحاولة الإمارات إزاحة هادي عن المشهد كامل يعني ميدانيا. فكانت رسالة من هادي بأننا موجودين ولا زال لدي مسلحين وقوات، وكانت رسالة وصلت إلى المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي عبر عيدروس الزبيدي في ساحة المدرم يعني وجه أيضا رسالة أخرى لهادي بأنه لن يصبر على هذه الحكومة، وسيكون البديل في حال قصرت الحكومة في الملف الخدمات وإلى غيره، ويطالب التحالف بالتعامل معه. وعندما كان محافظ عدن ما تكلمش عن الخدمات ولا تكلم، يعني ما كانت في عهده الأمور يعني ممتازة، نستطيع أن نقول أنه الآن يرد على حكومة هذه، يعني كانوا كل جمعة متساوين، لكن مزايدة فيما بينهم واللعب على هذه المطالب لمكاسب سياسية فيما بينهم. وإلا عندما كان عيدروس الزبيدي نفس الوضع الموجود حاليا، لم يختلف شيء. وأيضا المطالبة من التحالف عندما كان محافظ عدن كان يطالب بالتعامل معه كمحافظ لأنه سلطة رسمية، والآن ما عادش سلطة رسمية ويطالب التحالف يتعاملوا معه كونه مجلس انتقالي، يعني كأن هذا التحالف بيعتبروهم أنهم أدوات بأيديهم، مرة تعامل معي لا تتعامل معي، جي تعامل مع فلان لا تتعامل مع فلان، يعني يتعاملون بهذه العقلية وهم لا يعرفون أن هذا التحالف هو الذي يتعامل معهم بهذا المستوى، أنه تارة يطلعوا هذا وتارة يسحبوا ذي وتارة يقتالوا ذي وتارة يقدموا هذا ويأخروا هذا، هكذا يتعامل التحالف معهم. لكن على العموم الفعاليات تمت وكان هذا طبعا أبرزها، ثم حدثت اشتباكات بعد الفعاليات مباشرة، حاصروا موكب بندق وهاتيا اشتباكات، وهناك طبعا جرحى وقتلى بين الطرفين، طبعا بالحق المجلس الانتقالي بين الساحتين، ساحة المدرم وساحة كلية الشرطة. يعني لاحظوا كيف يعني كيف إحياء ذكرى ثورة أكتوبر، ما كفاهم شوهم يحتفلون بها برعاية محتل ويسيئون إلى ثورة 14 أكتوبر، أيضا يزيد يعمدوها بعد ما يكملوا بالاشتباكات العنيفة. أيضا هناك نقطة مهمة جدا مستمعين الأفاضل، كان عيدروس الزبيدي أعلن قبل ليلة 14 فبراير بمفاجأة أنه سيكون هناك مفاجأة، وهاني بن بوريك كان يروج لها. تأتي الذكرى ويعلنون في بيان المجلس الانتقالي بتشكيل الجمعية الوطنية، يعني مثل ما يقال تشكيل مجلس نواب طبعا جنوبي يتبع المجلس الانتقالي، وهذه الخطوة تأتي في سياق يعني الاستكمال ملامح تقسيم اليمن وانفصال الجنوب عن الشمال. يعني بدأوا يعملوا لهم ميليشيات مسلحة باسم الجيش، بدأوا يغيروا حتى المصطلحات من يعني إدارة أمن عدن إلى شرطة عدن، شرطة شبوة، بدأوا أيضا بنقل البنك المركزي ويعني إيجاد الإيرادات كلها إلى عدن بدلا عن صنعاء. على هذا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي بدأوا يتحدثون عن إقليم عدن وإقليم حضرموت وإلى آخره. هذه الخطوة أيضا تأتي في هذا السياق، يعني استكمال مؤسسات دولة كاملة في الجنوب ثم يأتي الانفصال، نفس ما عملت الإمارات. طبعا لاحظوا العامل الواحد، نفس ما عملت الإمارات في إقليم كردستان برعاية أمريكية. شوفوا يعني كيف المهندس واحد والمنفذ واحد. في العراق منذ 2003 بعد احتلال العراق من قبل الأمريكيين، بريمر يعني كان يخطو نفس هذه الخطوات التي يخطوها اليوم الإماراتيين في عدن، فكان يتم إنشاء مجالس نواب ثم مجالس اقتصادية ومجالس محلية وفدرلة ميليشيات يعني على أساس أنها جيوش وإلى آخره، حتى جاء إعلان انفصال إقليم كردستان وقد كل شيء جاهز. من الذي خطط؟ الأمريكي، والذي نفذ الإماراتي. الإماراتي حتى هو كان له الدور الكبير في إعلان انفصال إقليم كردستان والتهيئة له ودعمه، يعني حتى يوم الانتخابات أو يوم الانفصال الاستفتاء دعمت بعشرين مليون يعني التجهيزات لهذا اليوم، 20 مليون دولار الإمارات. نفس ما تقوم به من العراق تقوم أو في العراق تقوم به الآن في الجنوب، يعني محاولة إيجاد ملامح دولة متكاملة في الجنوب ومن ثم الإعلان عن الانفصال. طبعا هذا الموضوع أنا أقول لهم لإخواننا في المحافظة الجنوبية، موضوع الانفصال، موضوع الاستقلال، حق تقرير المصير، كلها مجرد عناوين يستخدمونها لدغدغة عواطفكم لكي يزجوا بكم في مشاريع العدوان والاحتلال فقط. يعني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ماذا تحدث في الخطاب الأخير ووجه لكم رسالة؟ قال ما هي الأولويات التي تشتغل عليها الإمارات خدمة لأمريكا؟ هل هي خدمة لكم؟ الأولويات التي تعمل عليها الإمارات والسعودية الآن في الجنوب، هل هي خدمة لأبناء محافظة الجنوب؟ ما فيش، كله لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ما فيش لكم ولا أي شيء. وبالتالي فاستخدام مثل هذه الأمور، ولاحظوا يعني مع كل مناسبة أو مع كل تصعيد العدوان أو مع كل مؤامرة جديدة العدوان، نلاحظ أنه ينزلوا هذه المصطلحات بشكل كثيف لكي يتم استقطاب الكثير من أبناء محافظة الجنوبية التي للأسف يعني أصبحوا الوقود هم الرئيسي لمعارك دول العدوان. وهذا ما يعني ما اتضح مؤخرا، يعني يوم أمس في الحدود سحب الجيش السعودي كله ودوا مرتزقة يمنيين أغلبهم من المحافظة الجنوبية، يعني فقط باسم الاستقلال. يعني طبعا صار يدور دولته في نجران، يعني أي انفصل من عسير. يعني لاحظوا كيف يتم التضليل بشكل عجيب، من عسير، من نجران، من جيزان، هناك دولة الجنوب، وعيسير يقاتل حتى ولو في العراق باسم ايش؟ انه يحصل على دولته. طيب انت ام بتقاتل؟ يعني شيء تفكير منطقي وعقل، يعني حتى ولو ذهبت الى الحدود وتقاتل بدلا عن الجيش السعودي والاماراتي، هل دولتك هناك؟ هل ستحصل على الاستقلال هناك؟ يعني قليلا من المنطق من العقل. ولذلك يتم استخدام مثل هذه العناوين فقط لدغدغة العواطف. لكن أقول لكم وأقول للشعب اليمني بشكل كامل، انفصال اليمن مرهون بتداعيات انفصال إقليم كردستان في العراق، وكذلك انفصال إقليم كتالونيا في أسبانيا. يقول البعض ليش؟ يقول البعض ما دخل هذا بهذا؟ المشروع واحد، هو تقسيم المنطقة بالنسبة للعراق، وأيضا حتى في أوروبا بداية نزاعات انفصالية هذا تريده الولايات المتحدة الأمريكية لضرب فرنسا وألمانيا التي تنافسها على الاقتصاد. طبعا وهناك أسباب كثيرة لا يسعنا الوقت لذكرها فيما يخص أوروبا. فيما يخص المنطقة هناك مشروع واحد وهو تقسيم المنطقة، هذا أصبح شيء واضح لم يعد يعني خافيا على أحد. وبالتالي فنجاح فصل إقليم كردستان بشكل كامل سيأتي بعده فصل اليمن، وهذا تحدثنا عنه في حلقات سابقة. لكن هناك تداعيات كبيرة، وهناك هزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة، وهناك أيضا حتى يتوقف علينا كشعب يمني لمواجهة هذا الخطر وهذه المؤامرة بالتحرك الشعبي والجماهيري والتعبوي والواعي بين أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات. عندها سنستطيع أن نواجه مثل هذا المشروع. لكن أيضا يبدو أنه اتخاذ قرار انفصال اليمن لم يحن بعد، وهناك لعب يعني من قبل دول الاحتلال على أبناء المحافظات الجنوبية. كلما ضاقت أو كلما كان هناك سخط نزلوا لهم مثل هذه العناوين يمتصوا غضب الناس ورجعوا الناس في البيوت وكأن لم يحدث شيء. ومثل ما يقال في اللهجة يسالوهم بس لا قدم ضابحين عيدروس الزبيدي وجماعته وبقية الميليشيات في الجنوب، يعني يدوا لهم موضوع ينشغلوا عنه ويشبعوا به مثل ما يقال وخلاص وانتهى الموضوع. والموضوع هو يخضع لتداعيات إقليمية، ليس الموضوع أنه استجابة لرغبة عيدروس ولا لرغبة هادي ولا لا، هذا خاطئ. وإنما الأمريكي هو يقدر الظروف ضمن منظومة واحدة في المنطقة بشكل كامل، في العراق، في سوريا، مؤخرا في مصر، أيضا في ليبيا، الآن في السعودية، الأزمات في الخليج، يعني هو يدرسها من كل النواحي، ما هو شيء مثل ما احنا اليمنيين عاطفيين يعني ما بنبصر له من زاوية واحدة، لا يدرسها من جميع النواحي. وبالتالي فاستمرار هذا العناوين هي مجرد فقط استعطاف واستغلال لعواطف أبناء المحافظة الجنوبية لاستخدامهم في مواضيع أخرى. أيضا أختم في هذا الموضوع يعني في ذكرى ثورة 14 أكتوبر بزيارة رئيس اللجنة الثورية العليا الأستاذ محمد علي الحوثي لأمين عام الحزب الاشتراكي السابق الأستاذ علي صالح عباد مقبل، أحد رجال ثورة 14 من أكتوبر التي أخرجت المستعمر البريطاني من جنوب اليمن. طبعا هذه الزيارة كان لها دلالات وكان فيها يعني رسائل أولا أنه أنصار الله مع القيادة الحزب الاشتراكي ومع المناضلين الأحرار من أبناء الجنوب، وثانيا لأن هذه مناسبة عظيمة وبالتالي فهي تشرف كل اليمنيين. الزيارة نفسها صدمت البعض من قيادات المرتزقة في المحافظة الجنوبية وحتى الشارع الجنوبي، وهناك مواقع يعني لاحظوا هناك مواقع جنوبية عاتبت أبناء الجنوب وعاتبت هادي وحكومة هادي أنه كيف تتجاهلوا هذا الرجل بينما الحوثي يقوم بزيارته إلى وسط منزله. بعض المواقع لاحظوا ما قال: فيما تجاهله الرفاق ولم تسأل عنه حكومة هادي ولا رفاقه في الحزب الاشتراكي اليمني المتواجدين في الرياض والدول أخرى، قام محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا بزيارة أمين عام الحزب الاشتراكي. يعني وصلت الرسالة، وهذا طبعا من أخلاق أنصار الله ويعني تقديرهم لموقف هذا الرجل التاريخي والبطولي ضد الاحتلال البريطاني. ويجب على الجميع يعني مش إلا فقط أنصار الله، يعني يجب على الجميع أن يقدروا مثل هذه الشخصيات الوطنية والهامات الوطنية التي كان لها دور في تحرير اليمن.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. عمليتي اغتيال وأخرى اختطاف ومحاصرة بندغر في الصبيحة والإفراج عنه بوساطة. ثلاث ساحات لإقامة ثورة أكتوبر في عدن واشتباكات بعد الفعاليات، ورئيس الثورية العليا يزور القيادات الجنوبية في صنعاء. في النهاية لا يسعني إلا نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.